بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المقدم حفظه الله تعالى: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل الكلام على مقدمة فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. يقول الشيخ رحمه حفظه الله: لما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام، إلى أن قال: كان لابد من بيانه. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا البدع، أن يردوا الضلالات، أن يردوا المخالفات الشرعية، نصحا للعباد ونصحا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم الواجبات التي تتوجب على أهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من البدع في كل جمعة يقوم يخطبها في الناس، يحذر من البدع ويكرر في هذا الأمر، مع أن البدع لم توجد في زمانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمقصود أن الواجب على هذه الأمة، على علمائها، على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يبينوا الحق وأن يردوا الباطل حتى لا ينخدع به الناس. وهذه من أعظم ميزات هذه الأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذن أهم ميزات هذه الأمة قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء، لعلها ترجع إلى صوابها، فإن الحق ضالة المؤمن.
لاحظ، يقول: لعلها ترجع إلى صوابها. إذن المقصود من الرد، المقصود من بيان الباطل، هو مناصحة الواقعين في هذا الباطل، سواء من الدعاء إليه أو من أتباعه، من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، من أجل أن يرجعوا إلى الحق. وهذا فيه مصلحة لهؤلاء المدعوين، مصلحة للمردود عليهم، مصلحة لأتباعهم. فليس المقصود من الرد التشفي، ليس المقصود من الرد الحظوظ النفسية، لا، وإنما هذا الرد نصح لله، نصح لرسوله، نصح لأئمة المسلمين، نصح لعامتهم، نصح لهؤلاء الذين هم واقعون في هذه المخالفات الشرعية. نعم.
ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا.
الدين النصيحة بمعنى الدين مبني على النصيحة، حتى صار كأنه أهم أركانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أن هناك أركان أخرى وواجبات مطلوبة في الحج، لكن لما كان الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهكذا قال هنا: الدين النصيحة، يعني كان يقول الدين كله النصيحة. والنصيحة في اللغة مأخوذة من التصفير والتخليص من الشوائب. تقول عرب: نصحت العسل، يعني صفيته من الشوائب التي تكون فيه، من الشمع من بقايا النحل ونحو ذلك. وهكذا النصيحة في الشرع تصفية الدين لله سبحانه وتعالى، بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، بأن تقوم بالواجبات التي أمرك الله بها، تنتهي عما حرم الله عليك، النصح للرسول معناه طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، النصح لكتابه بالإيمان به والعمل بما فيه، النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، الدعاء لهم بالصلاح والعافية، تأليف قلوب الناس عليهم، تنبيههم بالطرق الشرعية على الزلل والخطأ، النصح عامة المسلمين بدعوتهم إلى الخير وحثهم عليه. هذا من معاني هذا الحديث الكريم الجليل. نعم.
من هؤلاء
الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. نعم.
من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
في هذا الجزء من كلام المقدم حفظه الله تعالى الثناء على المؤلف هو الشيخ ربيع، والثناء أيضا على كتابه. أما الثناء على المؤلف فمثل قوله حفظه الله، ولما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق، ثم ذكر منهم الشيخ ربيع حفظه الله. فهنا وصفه بهذين الوصفين، أنه من العلماء وأنه من ذوي الغيرة والتحقيق. وهذا ليس بغريب، فالشيخ ربيع حفظه الله معروف عند أهل العلم بكونه من خواص أهل السنة والجماعة في هذا العصر، من العلماء الذابين عن حياض السنة الرادين للبدعة وعلى أهلها بالعلم والحجة والبرهان. وأقول ثناء العلماء عليه كثير، ومن أراد أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة فلينظر إلى المقالات والكتيبات التي ألفت في هذا الباب والأشرطة التي صدرت أيضا في هذا الباب. ومن أحسنها كتاب أخينا الشيخ خالد الضفيري حفظه الله الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع. وفي هذه العجالة أحضرت بعض المقتضبات من كلام بعض كبار الأئمة، إضافة إلى ما أشار إليه الشيخ صالح الفوزان. نجد أيضا الشيخ بن باز رحمه الله له ثناء كثير على الشيخ ربيع، ومن ذلك قوله الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة، ومعروف كتاباته ومقالاته. وكان الشيخ بن باز رحمه الله ربما أرسل إلى الشيخ ربيع بخطاب رسمي يسأله عن بعض الأشخاص. ولما زاره الشيخ ربيع في زيارة خاصة بعد أن أصدر الشيخ بن باز رحمه الله إحدى بياناته أو أحد بياناته، وقال فيها وأما الشيخ ربيع فإنني سأنصحه. ولما جاءه الشيخ ربيع وقال هذا أنا، فلماذا تنصحني؟ قال أنصحك بالرد على كل مخالف، أنصحك بالرد على كل مخالف للحق وللسنة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، يعني المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من كلامه قوله رحمه الله عن الشيخ الألباني إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه
لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له كلام طيب مبارك عن الشيخ ربيع، فمن ذلك قوله: أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث، إلى آخر الكلام. وسأله سائل فقال: ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع، فأجاب بقوله: الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه، وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا فقال: مثل يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عنه، إلى آخر كلامه. ولما سئل عن سيد قطب أحال على ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وعلى ما كتبه الشيخ ربيع، وقال أيضا: الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قوي. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب طعن الكثير من الناس في الشيخ ربيع، وذلك عندما قال أنه لما تكلم على بعض الرموز من المتأخرين وصفوه أو وصموه بهذه العيوب. هذا السبب الذي حمل كثير من أهل الهوى أو من الجهال على الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، وهو أنه رد على رموز كبيرة معظمة غاية التعظيم عند أتباعها، مثل سيد قطب، أبي العلاء المودودي، محمد قطب، وغيرهم ممن لا يخفى عليكم اسمه وحاله وشأنه. فغضبا وتعصبا لهؤلاء الرموز أطلقوا ألسنتهم بالطعن فيه حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الطعن أنه أن يجعله رفعة لدرجته ولذكره في الدنيا والآخرة. هذا فيما يتعلق بمقدمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الكتاب، وكما سألت هذا الكتاب وبيان هذا الموضوع ما حصل من الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، مخالفة الكتاب والسنة، وترتب على تلك المخالفات ما ترتب من الفساد العظيم من الاختلاف والافتراق فيما بين المسلمين أنفسهم، وهذه نتيجة حتمية للبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما حصل بعد ذلك من تسلط الأعداء الذي هو في الحقيقة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره. فالله عز وجل يخالف من عصاه، يخالف من تنكب عن كتابه وعن سنة نبيه بأنواع من العقوبات. قد يكون من العقوبات إنزال الأمطار المهلكة، قد يكون من العقوبات الزلازل، قد يكون من العقوبات إثارة وإشاعة الفتن بحيث يقتل بعضهم بعض ويسفك بعض المسلمين دم بعض، وقد يكون أيضا من العقوبات الفقر، قد يكون من العقوبات تسليط العدو الخارجي. فالله عز وجل جنوده لا تعد ولا تحصى، فيعاقب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. والمخرج من هذا البلاء بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب خطوة في سبيل الإصلاح حتى يرجع الناس إلى ما تركوا من دينهم في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه.
يعني بعض الناس لما رأى ما فيه المسلمون من الأوضاع المزرية أرادوا الخروج بها من هذا المأزق، فوضعوا حلول، منهم من وضع حلا سياسيا، منهم من وضع حلا فكريا، منهم من وضع حلا روحيا، وكل يزعم أن الحق معه وأن طوق النجاة في يده وأن سفينة النجاة هي التي صنعها للناس. ولا شك أن كل من اخترع للناس دينا أو طريقة ولا تكون هذه الطريقة موافقة للكتاب والسنة فإنها طريق ضلالة، طريق تودي إلى النار، طريق تودي إلى الشر في الدنيا وفي الآخرة. فلما لبسوا على الناس أصحاب هذه الانحرافات لبسوا عليهم، لأنهم يتكلمون بلسان الدين، يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون باسم الدعوة إلى الله، يتكلمون بأنهم ورثة الأنبياء في دعوة الأمة. كان لا بد من بيان الباطل حتى لا تغرق الأمة في هذا الطوفان من الضلال. نعم.
هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وبعد، فإن الله تعالى الخالق
طيب ممكن يأتي شخص ويقول أن الشيخ أول قال أن هناك أناس ادعوا أن سبل الإنقاذ في أيديه، واحد عن طريق السياسة، واحد عن طريق تهذيب الأخلاق، واحد عن طريق الفكر والعقل، والشيخ حكم على تلك التيارات أو المناهج لأنها مناهج فاسدة، مناهج لا تؤدي إلا إلى زيادة في المأساة وفي الظلام، ثم قال أنه المنهج الصحيح هو الذي سيبينه في هذا الكتاب. طيب قد يأتي شخص ويقول ممكن نفس الكلام الذي ذكره عن غيره ممكن أن ينطبق عليه، كيف نرد على هذا الشبهة؟ نعم جيد. إذن المنهج الذي يبينه الشيخ رحمه الله حفظه الله وطال في عمره على طاعته، هذا المنهج الذي سيبينه الآن هل هو من اختراعه من فكره؟ لا، وإنما هو يبين منهج الأنبياء الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة. أما تلك المدارس الأخرى لا، هي تخترع من عندها آراء، هي تخترع من عندها أفكار وتدعو الناس إلى سلوكها والسير على منوالها. إذا فرق عظيم بين رأي وبين بيان الشرع بيان الوحي. نعم.
وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم، قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه.
الخالق البارئ، الخالق يعني الموجد من العدم، البارئ النتيجة واحدة، يعني المودة في المعنى العام للخالق والبارئ والفاطر والبديع والبارئ هو بمعنى واحد، ولكن عند التفصيل كل كلمة منها تختص بمعنى، ولهذا قالوا في البارئ مأخوذ من البر وهو خلوص الشيء من غيره، خلوص الشيء من غيره، وهذا على نوعين كما ذكر ابن حجر في الفتح وغيره، أن الخلوص قد يكون بمعنى التصفي والانفصال مثل البرء من المرض والبرء من الدين الذي كانت مشغولة به الذمة، فهذا نوع. نوع ثاني يكون على سبيل الإنشاء على سبيل الإنشاء والخلق مثل خلق النسمة، برء النسمة، فيولد هذا المولود، صحيح فيه انفصال لكن من باب الخلق والإنشاء والإيجاد. وقيل البارئ يعني الذي برئ خلقه من التناقض والتفاوت الذي يؤدي إلى الاضطراب، الذي يؤدي إلى الاضطراب والخلل في الخلق. وأكثر ما يستعمل كلمة برأ في ذوات الأرواح، في مثل كلام علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نعم.
قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض. كم عدد السماوات؟ كم عدد الأرض؟
سبب.
طيب جت السماوات جمع والأرض مفرد وانتم تقولون سبع، وش الدليل على ان الارض سبع؟ طبعا هذه اسئله من باب انك تنشيط. ها تفضل يا انت تفضل. كيف؟ لا انا اقصد يعني ايش الدليل على ان الارض سبع ومن الارض مثلهن يعني السبع؟ طيب في دليل في السنه مر عليكم في كتاب التوحيد؟
ايوه.
ها لو ان السماوات السبع
والارضين
وعامرهن
غيري
ها والارضين السبع في كسر. بارك الله فيك. طيب السبب في كون السماوات في الغالب تاتي بصيغه الجمع والارض تاتي بصيغه المفرد. نعم ايوه جيد. يقولون هذا هو السبب، والعلم عند الله ان السماوات كل سماء منفصله عن الاخرى، واما بالنسبه للارض الارضين فهي يعني بعضها منضم الى بعض. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقها الله عز وجل عبث، لم يخلقها عبثا. طيب لما خلقها؟ قال ما خلقناهما الا بالحق. ما خلقناهما الا بالحق، ما هو هذا الحق؟ بمعنى خلقها الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. فإذا خلق الله السماوات وخلق الأرض وأوجد الإنس والجن وسخر لهم ما في السماء والأرض من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس، أكثر الإنس، أكثر الجن لا يعلم هذا الحق، ولهذا كفروا بالله وأشركوا معه آلهة أخرى والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
حاميم من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة، وعلم معناها عند الله سبحانه وتعالى على الصحيح. وأما الحكمة من ذكرها فالذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين أن فيها إشارة إلى الإعجاز، كأن الله عز وجل يقول لمشركي قريش الذين أنكروا أن يكون هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وقالوا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يقول لهم هذا القرآن مركب من هذه الحروف، حروف الهجاء ألف وباء وتاء وثاء وجيم، ومنها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم قاف صاد طاء هاء إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الحروف المقطعة. فالله يقول لهم أن هذا القرآن مركب مكون من هذه الحروف من الكلمات العربية، وهذه اللغة أنتم تتكلمون بها، هذه الحروف أنتم تركبون منها كلامكم. فإذا كنتم تزعمون أن محمدا جاء بهذا القرآن من عنده فإذا لن يعجزكم، لأن المادة موجودة عندكم، ما يتركب من هذا القرآن موجود عندكم وفي مقدوركم تتكلمون به ليلا ونهارا، إذا فأتوا بقرآن مثله، فإن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثله بطل كلام محمد، وإذا لم تستطيعوا وعجزتم فبطل كلامكم، وكان ذلك دليل على أن محمدا على حق وأن هذا القرآن من عند الله وليس هو من كلام البشر. تحداهم الله أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن كله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه من القرائن التي تبين أن هذه الحكمة المقصودة، وذلك أنه غالب السور التي يأتي فيها الإشارة التي يأتي فيها ذكر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم أو الإشارة إليه، أو الإشارة إليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما هو الحق؟ الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو امتحان الإنس والجن واختبارهم، وأجل مسمى يعني، وخلقها أيضا إلى أجل مسمى، فإذا انتهى هذا الأجل خربت السماوات، خربت الأرض، وبعث الله من في القبور، ونقل الله العباد إلى الآخرة للجزاء والحساب. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن عادة القرآن الكريم أن الله إذا ذكر خلق السماوات والأرض يذكر معه بعد ذلك التشريع، أو يذكر قبله التشريع، فهناك ترابط بين الخلق وبين الشرع. فالله خلق هذا الخلق من أجل أن يتعبدهم بشرعه الذي ارتضاه لعباده، ألا له الخلق والأمر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وهنا قال ما خلقنا السماوات والأرض، قال وشيء تنزيل الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر خلق السماوات والأرض إلى آيات كثيرة بمثل هذا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يؤمنون، لا يخضعون، لا يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة إلى نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الإعراض، لا يلتفت إلى الرسول ولا يبالي هل هو على حق ولا على باطل، هل ما جاء به صدق ولا كذب، مهمل هذا الأمر إهمالا كاملا، فهذا نوع من أنواع الكفر. نعم.
وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما معنى إلا ليعبدون؟
يوحدون.
إلا ليوحدون. نعم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله عز وجل غني بذاته، ليس مفتقر إلى شيء من خلقه، فلم يخلقهم من أجل أن يعز منهم بهم من ذلة، ولا أن يتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى، فهو غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه افتقارا ذاتيا. قال سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، فهو رازق كل شيء سبحانه وتعالى. ذو القوة المتين، القوة معروفة، والمتين من المتانة، وهي القوة، تقول العرب ما تنته يعني قاويته، ما تنته يعني قاويته، حتى ينظر من الأقوى، فهي تأكيد لقوله ذو القوة حتى تدل على القوة الكاملة المطلقة. نعم.
وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى تبارك الذي بيده
كم.
نعم.
أيحسب
الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى.
نعم. هذه الآيات كلها تدل على نفس المعنى السابق ذكره، وهو أن الله عز وجل إنما خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده، فخلق الله الثقلين من أجل الاختبار والابتلاء والامتحان. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما جاء في التفسير أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا محال، هذا الظن ليس بصحيح، ظن باطل. نعم.
وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
تبارك يعني كثر خيره، تبارك بمعنى كثر خيره. نعم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
ليبلوكم يعني يختبركم، أي ليختبركم أحسن عملا، ما قال أكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالإحسان، إحسان العمل. وكيف يكون إحسان العمل؟ أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل رحمه الله، خالصا صوابا، خالص لله صوابا، أي موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء، ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسول الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها.
قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، ترتيب المصحف الموجود بين أيدينا، إذا قرأت من أول الفاتحة بداية البقرة أول أمر يمر عليك هو هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة. كما أن أول فعل في القرآن الكريم ترتيب الموجود هو قوله: نعبد، إياك نعبد، هذا أول فعل، واضح؟ ومعنى إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك. وهنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة، لا تعبدوا معه آلهة أخرى. وفي علوم القرآن يقولون أن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، لكن سورة البقرة سورة مدنية. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ القاعدة فيها إضافة، القاعدة فيها إضافة، من يعرفها؟ أنا تركتها متعمد. هذا أمر عرف بالاستقراء طبعا. نعم. لا 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 لا، في إضافة للقاعدة، كل سورة فيها يا أيها الناس ثم في فراغ بعدين فهي مكية. لا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. وسورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا ولا ما فيها؟
فيها
كثير. طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني عذابه. فمن وحد الله عز وجل حرم الله عز وجل عليه أن يخلد في النار، ولو دخل النار ببعض ذنوبه فإنه لا يخلد فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني مبسوطة، من أجل أن يسكن الناس، من أجل أن يمشوا، من أجل أن يزرعوا يحرثوا، من أجل أن يتنقلوا في مناكبها في أرجائها، فجعل الله فراش لحكم عظيمة. والسماء بناء، البناء بمعنى السقف، فأنت البناء بمعنى السقف، والسماء بناء يعني سقفا لهذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، مش المقصود بالسماء هنا؟ ها؟ السحاب، السحاب ماء يعني مطر، ماء المطر، فأخرج به من الثمرات المختلفة في اللون في الطعم في المنافع، فأخرج به من الثمرات. لماذا؟ قال: رزقا لكم، تفضل من الله عز وجل وإنعاما منه بعباده، رزقا لكم من أجل أن تتقووا بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو المثيل، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أنه ليس له شريك في هذه الأشياء التي ذكرها. من الذي خلقنا وخلق من قبلنا؟ الله. من الذي جعل الأرض فراش وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وخرج من الثمرات رزقا لنا؟ من هو؟ الله وحده. هل كان مشرك قريش ينكرون هذا؟ لا، ما كانوا ينكرونه. فالله عز وجل يقول: كما أنكم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فإذا لا تجعلوا له شريكا في ألوهيته. وتوحيد الربوبية يأتي في القرآن من أجل أن يكون مدخل ليلزم به الكفار والمشركون، يلزموا به في إثبات توحيد الألوهية. نعم.
فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
كرم الله عز وجل بني آدم بأنواع من التكريم، فمن تكريم الله لبني آدم أنه خلق آباهم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ولا شك أن هذا شرف وتكريم عظيم. كذلك كرم بني آدم بالعقل، كرمهم بالفهم، كرمهم بالعلم، كذلك أيضا كرمهم بخلقتهم في أحسن صورة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه منتصب القامة يمشي على رجليه وهامته ورأسه مرفوع بخلاف الدواب الحيوانات منكبة على أوجهها تمشي على أربع أو أقل أو أكثر من ذلك. كرمه في طريقة الأكل أنه يأكل بيده، الدواب تأكل بفمها. كرمهم أيضا بأن حملهم في البر، بمعنى سخر لهم ما يركبون عليه في تنقلهم في البر، مثل الحمير، البغال، الخيل، الإبل، ثم سخر لهم بعد ذلك من وسائل النقل الحديثة دراجات، سيارات، قطارات. هذا كله من كرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر، يعني وحملناهم أيضا في البحر في أنواع من المراكب البحرية الصغيرة والكبيرة، سخر لهم بحيث أنها تطفو على ظهر الماء تمشي على تياره. ثم أيضا ما سخر لهم في هذه العصور المتأخرة بأن حملهم في الجو طائرات ومراكب الهوائية وغيرها، هذا كله من إكرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، من مأكول، من مشروب، من ملبوس، مما يكون في بلد الشخص نفسه يزرع أو يصنع أو يشلب إليه من أقطار الأرض، هذا أيضا كله من إكرام الله لبني آدم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني على كل من خلقنا ولا على كثير؟ منهم من يقول إن كثير على بابها، ومعنى ذلك أن هناك خلق أفضل من بني آدم، ومنهم من يقول لا، أن كثير هنا بمعنى كل، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك ناثين يلقون السمع ها وأكثرهم كاذبون. طيب، إذا قلنا أكثرهم كاذبون، يعني هل هناك شياطين صادقون؟ لا، قالوا أكثرهم كاذبون بمعنى كلهم إيه؟ بمعنى كلهم كاذبون. ففي هذه الآية يذكر العلماء مبحث أيهم أفضل، الملائكة ولا البشر، وهو مبحث يعني ما منه ليس منه ثمرة عملية، ليس منه ثمرة عملية فلا داعي إلى ذكرها. ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كما قلت لكم أيضا مفسرون ابن كثير البغوي وغيره في الكلام على هذه الآية. من أراد أن يدرس هذه المسألة فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هنا سؤال محذوف تقديره، يعني أفلا يشكرون؟ هذا تقدير الكلام، أكرمناكم هذا الإكرام كله، فضلناكم هذا التفضيل كله، أعطيناكم هذا النعيم كله، إذن أفلا تشكرون الله عز وجل على نعمه، وذلك بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تستقيموا على شرعه ولا تخالفوه؟ هذا المقصود وهذا المطلوب من تذكيرنا بنعم الله عز وجل علينا. نعم.
وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها.
أعد هذا المقطع. وكثيرا
وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
يقول سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يعني يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لعبادي الذين آمنوا. إذن هنا عبادي من باب العبودية الخاصة، من باب العبودية الخاصة والتي فيها عبادة الله عز وجل وحده، فهي مرتبطة بتوحيد الألوهية، هذه العبودية مرتبطة بتوحيد الألوهية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سواء الصلاة المفروضة أو ما شرعه الله عز وجل لهم من الصلوات، صلوات النافلة، سواء كانت سنن راتبة أو صلوات مطلقة ونحو ذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ومعنى إقامتها بمعنى أدائها على الوجه المطلوب شرعا، بحيث إذا كان الصلاة مفروضة في وقتها تكون الصلاة على طهارة، تكون إلى القبلة، تكون كاملة الأركان الواجبات، تؤدى بحضور قلب، هذا المقصود بإقامة الصلاة. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لما ذكر شيء يتعلق بحقه سبحانه وتعالى انتقل إلى الإحسان إلى خلقه، إلى الأمر بالإحسان إلى خلقه. فالمؤمن يقوم بحق الله عز وجل ويقوم أيضا بالإحسان إلى خلق الله. وينفق مما رزقناهم، يعني بعض الذي رزقناهم، وهذا من فضل الله ورحمته أنه ما كلف العباد بأن ينفقوا كل ما رزقهم الله، لا، وإنما أعطاهم الكثير فضلا وطلب منهم القليل قرضا. يعني تنفق هذا القليل والله عز وجل وعدك عليه بالخلف بالأجر والثواب تجد أضعافا مضاعفة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، يدخل في هذا النفقة الواجبة، ويدخل فيه الزكاة المفروضة، ويدخل فيها أيضا صدقة التطوع، كل وجوه البر والإحسان المالي سرا وعلانية. الأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لكن أحيانا يكون في صدقة العلانية فضل لا يوجد في صدقة السر، وهو إذا اقترن بإعلان الصدقة مقصد صالح، أن يعرف الناس أن هذا فقير يحتاج إلى أن يساعد، أو إذا أردت أن تشجع الناس على أن يفعلوا مثلك فتكون قدوة في الخير. فإذا لم يقترن هناك مثل هذه النية الطيبة فإن صدقة السر أفضل، وصدقة السر من أسباب التي يظل بها العبد، يظل الله بها العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من قبل أن يأتي يوم، يعني به يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب على الأعمال، لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا يستطيع أحد أن ينفع أحد ببيع، يعني يقدم لك هذه الخدمة بعوض، ما حد ينفعك نجيك من العذاب، تقول له هذه فلوس ونجني واخرجني من العذاب، ما أريد أدخل النار، ما في. فالمقصود بالبيع هنا الفدية، تشتري نفسك، تقول هذه أدفع لكم هذا المبلغ وما أدخل النار. يوجد هذا يوم القيامة؟ ما في، لا ينفعك ولا يمكن هذا. ولا خلال أيضا ما في صديق ينفع صديقه يوم القيامة. الناس في الدنيا قد يعني يحصلون على المصالح وعلى المنافع إما بحكم العوض أو بحكم مثلا الصداقة والمودة. شخص موظف في دائرة حكومية وبينك وبينه صداقة ومودة يخلص لك بعض معاملاتك بحكم الصداقة التي بينكما. طيب يوم القيامة هل أحد من أصدقائك من أحبابك من خلانك يستطيع أن ينفعك؟ أبدا ما يستطيع. فليس فيه فدية بعوض وليس فيه أيضا نفع بسبب الخلة والمودة والصداقة والمحبة التي تكون في الدنيا. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نفى الله شيء ثالث وهو الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حتى الشفاعة ما أحد يشفع لك، ما يملك الشفاعة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن يشفع فيك أحد من خلقه شفعه فيك، أما أنه نبي هو يملك الشفاعة من نفسه ويجي يشفع لك ابتداء لا يمكن. ولي من الأولياء صالح من الصالحين أبدا. فالشفاعة ملك لله عز وجل وحده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وإذا لقي الله العبد بالشرك فليس له نصيب في الشفاعة أبدا، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا سد الله عز وجل أبواب النفع التي يعرفها الناس في الدنيا، فلا ينفع العبد يوم القيامة بعد فضل الله إلا إيمانه وعمله الصالح. ثم قال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض، وجدها من العدم وعرفنا لماذا خلقها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره في السفن وسخر لكم الأنهار تشربون من مائها تستفيدون منها في الزراعة وتنتقلون بها من قرية إلى قرية من مدينة إلى مدينة من منطقة إلى أخرى وسخر لكم الأنهار. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أنك بعض الأراضي ما تقبل نزول الماء عليها فأجرى فيها الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يكلان لا يملان لا يتعبان لا يتوقفان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لحكم كثيرة، معرفة عدد السنين والحساب يستفيدون منها في زروعهم يستفيدون منها في أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى. وسخر لكم الليل بإظلامه من أجل أن تناموا وتسكنوا فيه، والنهار بإبصاره من أجل أن تنتقلوا فيه في معايشكم وطلب مصالحكم. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بلسان المقال وبلسان الحال، وإلا فإن الله يعطي العبد ما سأل وما لم يسأل، كما قال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوا. فالله عز وجل يجيب عبده إذا دعاه، وقد يبتدئ عبده قبل أن يسأله، وهذا من فضل الله وإكرامه وإنعامه وإحسانه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله بمعنى نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم، المفرد إذا أضيف دل على العموم. لا تحصوها، يعني ما تستطيعون تعدون النعم عد، فضلا عن أن تقوموا بشكرها على الوجه الأكمل. قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. فإذا الواجب الذي عليك ثقيل، والنعم التي أنت مطالب بشكرها كثيرة، ولن تستطيع أن تقوم بهذا الحق على أكمل الوجوه أيها العبد المقصر الخطاء، ولكن عليك أن تعوض عن هذا النقص بكثرة التوبة والاستغفار وبالقيام بقدر ما تستطيع من فعل الطاعات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه بالمعصية كفار لربه، كفر نعمة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى
وإلا من هداه ورحمه فإنه يكون إما مسارع في الخيرات وإما أن يكون مقتصد ويكون شاكرا لأنعم ربه. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن به وعمل عملا صالحا واستعد لمعاده، كما نسأل سبحانه أن يوزعنا شكر نعمته إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول: كيف الجمع بين قول الشيخ تسلط الأعداء من الخارج على الأمة وحديث ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ أولا عن صيغة السؤال، يعني كيف الجمع؟ الجمع يكون بين نصوص الوحي، بين آية وآية، بين حديث وحديث، آية وحديث، هذا المقصود أنه يجمع بينهما. فعندي توقف يعني في صيغة هذا السؤال. بالنسبة لكلام الشيخ ما فيه غلط، ليس فيه غلط، لأنه المقصود بالحديث أن الله عز وجل لا يسلط على الأمة جمعاء، على كل أمة الإسلام ما يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم كلهم، ولكن الله عز وجل قد يسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين في بلد معين، في قرية، في مدينة، في إقليم، هذا يحصل، هذا قد يحصل. أما أن الله عز وجل يسلط أعداءه على جميع أهل الإيمان في الأرض فيستأصلونهم، هذا لا يكون، والحمد لله، والله أعلم. في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المقدم حفظه الله تعالى: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نواصل الكلام على مقدمة فضيلة شيخ العلامة شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. يقول الشيخ رحمه حفظه الله: لما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام، إلى أن قال: كان لابد من بيانه. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا البدع، أن يردوا الضلالات، أن يردوا المخالفات الشرعية، نصحا للعباد ونصحا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم الواجبات التي تتوجب على أهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من البدع في كل جمعة يقوم يخطبها في الناس، يحذر من البدع ويكرر في هذا الأمر، مع أن البدع لم توجد في زمانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمقصود أن الواجب على هذه الأمة، على علمائها، على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يبينوا الحق وأن يردوا الباطل حتى لا ينخدع به الناس. وهذه من أعظم ميزات هذه الأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أهم ميزات هذه الأمة قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها، فإن الحق ضالة المؤمن.
لاحظ يقول لعلها ترجع إلى صوابها، إذن المقصود من الرد، المقصود من بيان الباطل، هو مناصحة الواقعين في هذا الباطل، سواء من الدعاء إليه أو من أتباعه، من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، من أجل أن يرجعوا إلى الحق. وهذا في مصلحة لهؤلاء المدعوين، مصلحة للمردود عليهم، مصلحة لأتباعهم. فليس المقصود من الرد التشفي، ليس المقصود من الرد الحظوظ النفسية، لا، وإنما هذا الرد نصح لله، نصح لرسوله، نصح لأئمة المسلمين، نصح لعامتهم، نصح لهؤلاء الذين هم واقعون في هذه المخالفات الشرعية. نعم.
ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا.
الدين النصيحة، الدين النصيحة بمعنى الدين مبني على النصيحة، حتى صار كأنه أهم أركانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. مع أن هناك أركان أخرى وواجبات مطلوبة في الحج، لكن لما كان الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهكذا قال هنا: الدين النصيحة، يعني كان يقول الدين كله النصيحة. والنصيحة في اللغة مأخوذة من التصفيح والتخليص من الشوائب. تقول عرب: نصحت العسل، يعني صفيته من الشوائب التي تكون فيه من الشمع، من بقايا النحل ونحو ذلك. وهكذا النصيحة في الشرع تصفية الدين لله سبحانه وتعالى، بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، بأن تقوم بالواجبات التي أمرك الله بها، تنتهي عما حرم الله عليك. النصح للرسول معناه طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، النصح لكتابه بالإيمان به والعمل بما فيه، النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، الدعاء لهم بالصلاح والعافية، تأليف قلوب الناس عليهم، تنبيههم بالطرق الشرعية على الزلل والخطأ، النصح لعامة المسلمين بدعوتهم إلى الخير وحثهم عليه. هذا من معاني هذا الحديث الكريم الجليل. نعم.
من هؤلاء
الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. نعم.
من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
في هذا الجزء من كلام المقدم حفظه الله تعالى الثناء على المؤلف هو الشيخ ربيع، والثناء أيضا على كتابه. أما الثناء على المؤلف فمثل قوله حفظه الله: ولما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق. ثم ذكر منهم الشيخ ربيع حفظه الله، فهنا وصفه بهذين الوصفين، أنه من العلماء وأنه من ذوي الغيرة والتحقيق. وهذا ليس بغريب، فالشيخ ربيع حفظه الله معروف عند أهل العلم ب كونه من خواص أهل السنة والجماعة في هذا العصر، من العلماء الذاهدين عن خياض السنة الرادين للبدعة وعلى أهلها بالعلم والحجة والبرهان، وأقول ثناء العلماء عليه كثير، ومن أراد أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة فلينظر إلى المقالات والكتيبات التي ألفت في هذا الباب والأشرطة التي صدرت أيضا في هذا الباب. ومن أحسنها كتاب أخينا الشيخ خالد الضفيري حفظه الله الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع. وفي هذه العجالة أحضرت بعض المقتضبات من كلام بعض كبار الأئمة. إضافة إلى ما أشار إليه الشيخ صالح الفوزان، نجد أيضا الشيخ بن باز رحمه الله له ثناء كثير على الشيخ ربيع، ومن ذلك قوله الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة، ومعروف كتاباته ومقالاته. وكان الشيخ بن باز رحمه الله ربما أرسل إلى الشيخ ربيع بخطاب رسمي يسأله عن بعض الأشخاص. ولما زاره الشيخ ربيع في زيارة خاصة بعد أن أصدر الشيخ بن باز رحمه الله أحد بياناته وقال فيها: وأما الشيخ ربيع فإنني سأنصحه. ولما جاءه الشيخ ربيع وقال: هذا أنا، فلماذا تنصحني؟ قال: أنصحك بالرد على كل مخالف، أنصحك بالرد على كل مخالف للحق وللسنة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، يعني المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من كلامه قوله رحمه الله عن الشيخ الألباني: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له كلام طيب مبارك عن الشيخ ربيع، فمن ذلك قوله: أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث، إلى آخر الكلام. وسأله سائل فقال: ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع، فأجاب بقوله: الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه، وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا فقال: مثل يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عنه، إلى آخر كلامه. ولما سئل عن سيد قطب أحال على ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وعلى ما كتبه الشيخ ربيع، وقال أيضا: الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قوي. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب طعن كثير من الناس في الشيخ ربيع، وذلك عندما قال أنه لما تكلم على بعض الرموز من المتأخرين وصفوه أو وصموه بهذه العيوب. هذا السبب الذي حمل كثير من أهل الهوى أو من الجهال على الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، وهو أنه رد على رموز كبيرة معظمة غاية التعظيم عند أتباعها، مثل سيد قطب، أبي العلم المودودي، محمد قطب، وغيرهم ممن لا يخفى عليكم اسمه وحاله وشأنه. فغضبا وتعصبا لهؤلاء الرموز أطلقوا ألسنتهم بالطعن فيه حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الطعن أن يجعله رفعة لدرجته ولذكره في الدنيا والآخرة. هذا فيما يتعلق بمقدمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الكتاب، وكما سألت هذا الكتاب وبيان هذا الموضوع ما حصل من الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، مخالفة الكتاب والسنة، وترتب على تلك المخالفات ما ترتب من الفساد العظيم من الاختلاف والافتراق فيما بين المسلمين أنفسهم، وهذه نتيجة حتمية للبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما حصل بعد ذلك من تسلط الأعداء الذي هو في الحقيقة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره، فالله عز وجل يخالف من عصاه، يخالف من تنكب عن كتابه وعن سنة نبيه بأنواع من العقوبات. قد يكون من العقوبات إنزال الأمطار المهلكة، قد يكون من العقوبات الزلازل، قد يكون من العقوبات إثارة وإشاعة الفتن بحيث يقتل بعضهم بعض ويسفك بعض المسلمين دم بعض، وقد يكون أيضا من العقوبات الفقر، قد يكون من العقوبات تسليط العدو الخارجي. فالله عز وجل جنوده لا تعد ولا تحصى، فيعاقب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. والمخرج من هذا البلاء بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب خطوة في سبيل الإصلاح حتى يرجع الناس إلى ما تركوا من دينهم في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه.
يعني بعض الناس لما رأى ما فيه المسلمون من الأوضاع المزرية أرادوا الخروج بها من هذا المأزق، فوضعوا حلول، منهم من وضع حلا سياسيا، منهم من وضع حلا فكريا، منهم من وضع حلا روحيا، وكل يزعم أن الحق معه وأن طوق النجاة في يده وأن سفينة النجاة هي التي صنعها للناس. ولا شك أن كل من اخترع للناس دينا أو طريقة ولا تكون هذه الطريقة موافقة للكتاب والسنة فإنها طريق ضلالة، طريق تودي إلى النار، طريق تودي إلى الشر في الدنيا وفي الآخرة. فلما لبسوا على الناس أصحاب هذه الانحرافات، لبسوا عليهم لأنهم يتكلمون بلسان الدين، يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون باسم الدعوة إلى الله، يتكلمون بأنهم ورثة الأنبياء في دعوة الأمة، كان لا بد من بيان الباطل حتى لا تغرق الأمة في هذا الطوفان من الضلال. نعم.
هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وبعد، فإن الله تعالى الخالق
الباسم. ممكن يأتي شخص ويقول أن الشيخ أول قال أن هناك أناس ادعوا أن سبل الإنقاذ في أيديه، واحد عن طريق السياسة، واحد عن طريق تهذيب الأخلاق، واحد عن طريق الفكر والعقل، والشيخ حكم على تلك التيارات أو المناهج لأنها مناهج فاسدة، مناهج لا تؤدي إلا إلى زيادة في المأساة وفي الظلام، ثم قال أنه المنهج الصحيح هو الذي سيبينه في هذا الكتاب. طيب، قد يأتي شخص ويقول ممكن نفس الكلام الذي ذكره عن غيره ممكن ينطبق عليه، كيف نرد على هذه الشبهة؟ نعم، جيد. إذن المنهج الذي يبينه الشيخ رحمه الله حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، هذا المنهج الذي سيبينه الآن هل هو من اختراعه، من فكره؟ لا، وإنما هو يبين منهج الأنبياء الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة. أما تلك المدارس الأخرى لا، هي تخترع من عندها آراء، هي تخترع من عندها أفكار وتدعو الناس إلى سلوكها والسير على منوالها. إذن فرق عظيم بين رأي وبين بيان الشرع، بيان الوحي. نعم.
وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه.
الخالق البارئ، الخالق يعني الموجد من العدم، البارئ النتيجة واحدة، يعني المؤدى في المعنى العام للخالق والبارئ والفاطر والبديع والبارئ هو بمعنى واحد، ولكن عند التفصيل كل كلمة منها تختص بمعنى، ولهذا قالوا في البارئ مأخوذ من البر وهو خلوص الشيء من غيره، خلوص الشيء من غيره، وهذا على نوعين كما ذكر ابن حجر في الفتح وغيره، أن الخلوص قد يكون بمعنى التفصي والانفصال مثل البر من المرض والبر من الدين الذي كانت مشغولة به الذمة، فهذا نوع. نوع ثاني يكون على سبيل الإنشاء على سبيل الإنشاء والخلق مثل خلق النسمة، برء النسمة، فيولد هذا المولود صحيح في انفصال لكن من باب الخلق والإنشاء والإيجاد. وقيل الباري يعني الذي برئ خلقه من التناقض والتفاوت الذي يؤدي إلى الاضطراب، الذي يؤدي إلى الاضطراب والخلل في الخلق. وأكثر ما يستعمل كلمة برأ في ذوات الأرواح، في مثل كلام علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نعم.
قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض. كم عدد السماوات؟ سبع. كم عدد الأرض؟
سبع.
طيب، جت السماوات جمع والأرض مفرد، وانتم تقولون سبع، وش الدليل على أن الأرض سبع؟ طبعا هذه أسئلة من باب أنها تنشيط. ها، تفضل يا أنت، تفضل. كيف؟ لا أنا أقصد يعني إيش الدليل على أن الأرض سبع ومن الأرض مثلهن يعني السبع؟ طيب، في دليل في السنة مر عليكم في كتاب التوحيد؟
أيوه.
ها، لو أن السماوات السبع
والأرضين
وعامرهن
غيري
ها والأرضين السبع في كسر. بارك الله فيك. طيب، السبب في كون السماوات في الغالب تأتي بصيغة الجمع والأرض تأتي بصيغة المفرد. نعم، أيوه، جيد. يقولون هذا هو السبب، والعلم عند الله أن السماوات كل سماء منفصلة عن الأخرى، وأما بالنسبة للأرض الأرضين فهي يعني بعضها منضم إلى بعض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقها الله عز وجل عبث، لم يخلقها عبثا. طيب، لما خلقها؟ قال: ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلقناهما إلا بالحق، ما هو هذا الحق؟ بمعنى خلقها الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. فإذا خلق الله السماوات وخلق الأرض وأوجد الإنس والجن وسخر لهم ما في السماء والأرض من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس، أكثر الإنس، أكثر الجن لا يعلم هذا الحق، ولهذا كفروا بالله وأشركوا معه آلهة أخرى والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
حاميم من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة، وعلم معناها عند الله سبحانه وتعالى على الصحيح. وأما الحكمة من ذكرها فالذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين أن فيها إشارة إلى الإعجاز، كأن الله عز وجل يقول لمشرك قريش:
الذين أنكروا أن يكون هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وقالوا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يقول لهم هذا القرآن مركب من هذه الحروف، حروف الهجاء ألف وباء وتاء وفاء وجيم، ومنها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم حاء ميم قاف صاد طاء هاء إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الحروف المقطعة. فالله يقول لهم أنه هذا القرآن مركب مكون من هذه الحروف من الكلمات العربية، أي وهذه اللغة أنتم تتكلمون بها، هذه الحروف أنتم تركبون منها كلامكم. فإذا كنتم تزعمون أن محمدا جاء بهذا القرآن من عنده، فإذا لن يعجزكم، لأن المادة موجودة عندكم، ما يتركب من هذا القرآن موجود عندكم وفي مقدوركم تتكلمون به ليلا ونهارا، إذا فأتوا بقرآن مثله، فإن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثله بطل كلام محمد، وإذا لم تستطيعوا وعجزتم فبطل كلامكم، وكان ذلك دليل على أن محمدا على حق وأن هذا القرآن من عند الله وليس هو من كلام البشر. تحداهم الله أن يأتوا بقرآن بمثل القرآن كله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه من القرائن التي تبين أن هذه الحكمة المقصودة، وذلك أنه غالب السور التي يأتي فيها الإشارة التي يأتي فيها ذكر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم أو الإشارة إليه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما هو الحق؟ الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو امتحان الإنس والجن واختبارهم، وأجل مسمى، يعني وخلقها أيضا إلى أجل مسمى، فإذا انتهى هذا الأجل خربت السماوات، خربت الأرض، وبعث الله من في القبور، ونقل الله العباد إلى الآخرة للجزاء والحساب. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن عادة القرآن الكريم أن الله إذا ذكر خلق السماوات والأرض يذكر معه بعد ذلك التشريع، أو يذكر قبله التشريع، فهناك ترابط بين الخلق وبين الشرع. فالله خلق هذا الخلق من أجل أن يتعبدهم بشرعه الذي ارتضاه لعباده، ألا له الخلق والأمر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وهنا قال ما خلقنا السماوات والأرض، قال وشيء تنزيل الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر خلق السماوات والأرض إلى آيات كثيرة بمثل هذا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يؤمنون، لا يخضعون، لا يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة إلى نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الإعراض، لا يلتفت إلى الرسول ولا يبالي هل هو على حق ولا على باطل، هل ما جاء به صدق ولا كذب، مهمل هذا الأمر إيمانا كاملا، فهذا نوع من أنواع الكفر. نعم.
وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما معنى إلا ليعبدون؟
يوحدون.
إلا ليوحدون. نعم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله عز وجل غني بذاته، ليس مفتقر إلى شيء من خلقه، فلم يخلقهم من أجل أن يعز منهم بهم من ذلة، ولا أن يتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى، فهو غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه افتقارا ذاتيا. قال سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، فهو رازق كل شيء سبحانه وتعالى. ذو القوة المتين، القوة معروفة، والمتين من المتانة، وهي قوة، تقول العرب ما تنته يعني قاويته، ما تنته يعني قاويته، حتى ينظر من من الأقوى، فهي تأكيد لقوله ذو قوة حتى تدل على القوة الكاملة المطلقة. نعم.
وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى: تبارك الذي بيده أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى.
نعم، هذه الآيات كلها تدل على نفس المعنى السابق ذكره، وهو أن الله عز وجل إنما خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده. فخلق الله الثقلين من أجل الاختبار والابتلاء والامتحان. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما جاء في التفسير، أي لا يؤمر ولا ينهى. هذا محال، هذا الظن ليس بصحيح، ظن باطل. نعم.
وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
تبارك يعني كثر خيره، تبارك بمعنى كثر خيره. نعم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
ليبلوكم يعني يختبركم، أي ليختبركم. أحسن عملا، ما قال أكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالإحسان، إحسان العمل. وكيف يكون إحسان العمل؟ أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل رحمه الله: خالصا صوابا، خالص لله صوابا، أي موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء، ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسول الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها.
قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، ترتيب المصحف الموجود بين أيدينا، إذا قرأت من أول الفاتحة بداية البقرة، أول أمر يمر عليك هو هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة. كما أن أول فعل في القرآن الكريم ترتيب الموجود هو قوله: نعبد، إياك نعبد، هذا أول فعل، واضح؟ ومعنى إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك. وهنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة، لا تعبدوا معه آلهة أخرى. وفي علوم القرآن يقولون أن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، لكن سورة البقرة سورة مدنية. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ القاعدة فيها إضافة، القاعدة فيها إضافة، من يعرفها؟ أنا تركتها متعمد. هذا أمر عرف بالاستقراء طبعا. نعم. لا 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 لا، في إضافة للقاعدة، كل سورة فيها يا أيها الناس ثم في فراغ بعدين فهي مكية. لا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. وسورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا ولا ما فيها؟
فيها
كثير. طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني عذابه. فمن وحد الله عز وجل حرم الله عز وجل عليه أن يخلد في النار، ولو دخل النار ببعض ذنوبه فإنه لا يخلد فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني مبسوطة، من أجل أن يسكن الناس، من أجل أن يمشوا، من أجل أن يزرعوا يحرثوا، من أجل أن يتنقلوا في مناكبها في أرجائها، فجعل الله فراش لحكم عظيمة. والسماء بنان، البناء بمعنى السقف، فهمت؟ البناء بمعنى السقف، والسماء بناء يعني سقفا لهذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، مش المقصود بالسماء هنا؟ ها؟ السحاب، السحاب ماء يعني مطر، ماء المطر. فأخرج به من الثمرات المختلفة في اللون، في الطعم، في المنافع، فأخرج به من الثمرات. لماذا؟ قال رزقا لكم، تفضل من الله عز وجل وإنعاما منه بعباده، رزقا لكم من أجل أن تتقووا بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو المثيل، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أنه ليس له شريك في هذه الأشياء التي ذكرها. من الذي خلقنا وخلق من قبلنا؟ الله. من الذي جعل الأرض فراش وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وخرج من الثمرات رزقا لنا؟ من هو؟ الله وحده. هل كان مشرك قريش ينكرون هذا؟ لا، ما كانوا ينكرونه. فالله عز وجل يقول كما أنكم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فإذا لا تجعلوا له شريكا في ألوهيته. وتوحيد الربوبية يأتي في القرآن من أجل أن يكون مدخل ليلزم به الكفار والمشركون، يلزموا به في إثبات توحيد الألوهية. نعم.
فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
كرم الله عز وجل بني آدم بأنواع من التكريم. فمن تكريم الله لبني آدم أنه خلق آباهم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ولا شك أن هذا شرف وتكريم عظيم. كذلك كرم بني آدم بالعقل، كرمهم بالفهم، كرمهم بالعلم. كذلك أيضا كرمهم بخلقتهم في أحسن صورة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه منتصب القامة يمشي على رجليه وهامته ورأسه مرفوع، بخلاف الدواب الحيوانات منكبة على أوجهها تمشي على أربع أو أقل أو أكثر من ذلك. كرمه في طريقة الأكل أنه يأكل بيده، الدواب تأكل بفمها. كرمهم أيضا بأن حملهم في البر، بمعنى سخر لهم ما يركبون عليه في تنقلهم في البر، مثل الحمير، البغال، الخيل، الإبل. ثم سخر لهم بعد ذلك من وسائل النقل الحديثة دراجات، سيارات، قطارات. هذا كله من كرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر، يعني وحملناهم أيضا في البحر في أنواع من المراكب البحرية الصغيرة والكبيرة، سخر لهم بحيث أنها تطفو على ظهر الماء، تمشي على تياره. ثم أيضا ما سخر لهم في هذه العصور المتأخرة بأن حملهم في الجو، طائرات، مراكب الهوائية وغيرها. هذا كله من إكرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، من مأكول، من مشروب، من ملبوس، مما يكون في بلد الشخص نفسه يزرع أو يصنع أو يشلب إليه من أقطار الأرض. هذا أيضا كله من إكرام الله لبني آدم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني على كل من خلقنا، ولا على كثير؟ منهم من يقول إن كثير على بابها، ومعنى ذلك أن هناك خلق أفضل من بني آدم. ومنهم من يقول لا، أن كثيرنا بمعنى كل، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنة يلقون السمع ها وأكثرهم كاذبون. طيب إذا قلنا أكثرهم كاذبون يعني هل هناك شياطين صادقون؟ لا، قالوا أكثرهم كاذبون بمعنى كلهم إيه؟ بمعنى كلهم كاذبون. ففي هذه الآية يذكر العلماء مبحث أيهم أفضل، الملائكة ولا البشر، وهو مبحث يعني ما منه ليس منه ثمرة عملية، ليس منه ثمرة عملية فلا داعي إلى ذكرها. ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كما قلت لكم أيضا مفسرون ابن كثير البغوي وغيره في الكلام على هذه الآية. من أراد أن يدرس هذه المسألة فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا سؤال محذوف تقديره، يعني أفلا يشكرون؟ هذا تقدير الكلام، أكرمناكم هذا الإكرام كله، فضلناكم هذا التفضيل كله، أعطيناكم هذا النعيم كله، إذن أفلا تشكرون الله عز وجل على نعمه، وذلك بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تستقيموا على شرعه ولا تخالفوه؟ هذا المقصود وهذا المطلوب من تذكيرنا بنعم الله عز وجل علينا. نعم.
وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص وادعو عن اتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها.
أعد هذا المقطع. وكثيرا
وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار.
يقول سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يعني يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لعبادي الذين آمنوا. إذن هنا عبادي من باب العبودية الخاصة، من باب العبودية الخاصة والتي فيها عبادة الله عز وجل وحده، فهي مرتبطة بتوحيد الألوهية، هذه العبودية مرتبطة بتوحيد الألوهية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سواء الصلاة المفروضة أو ما شرعه الله عز وجل لهم من الصلوات، صلوات النافلة، سواء كانت سنن راتبة أو صلوات مطلقة ونحو ذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ومعنى إقامتها بمعنى أدائها على الوجه المطلوب شرعا، بحيث إذا كان الصلاة مفروضة في وقتها تكون الصلاة على طهارة، تكون إلى القبلة، تكون كاملة الأركان الواجبات، تؤدى بحضور قلب، هذا المقصود بإقامة الصلاة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، لما ذكر شيء يتعلق بحقه سبحانه وتعالى انتقل إلى الإحسان إلى خلقه، إلى الأمر بالإحسان إلى خلقه. فالمؤمن يقوم بحق الله عز وجل ويقوم أيضا بالإحسان إلى خلق الله. وينفق مما رزقناهم يعني بعض الذي رزقناهم، وهذا من فضل الله ورحمته أنه ما كلف العباد بأن ينفقوا كل ما رزقهم الله، لا، وإنما أعطاهم الكثير فضلا وطلب منهم القليل قرضا، يعني تنفق هذا القليل والله عز وجل وعدك عليه بالخلف بالأجر والثواب تجد أضعافا مضاعفة، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. يدخل في هذا النفقة الواجبة، ويدخل فيه الزكاة المفروضة، ويدخل فيها أيضا صدقة التطوع، كل وجوه البر والإحسان المالي سرا وعلانية. الأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لكن أحيانا يكون في صدقة العلانية فضل لا يوجد في صدقة السر، وهو إذا اقترن بإعلان الصدقة مقصد صالح، أن يعرف الناس أن هذا فقير يحتاج إلى أن يساعد، أو إذا أردت أن تشجع الناس على أن يفعلوا مثلك فتكون قدوة في الخير. فإذا لم يقترن هناك مثل هذه النية الطيبة فإن صدقة السر أفضل، وصدقة السر من أسباب ظل من الأسباب التي يظل بها العبد، يظل الله بها العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من قبل أن يأتي يوم، يعني به يوم القيامة يوم الجزاء والحساب على الأعمال، لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا يستطيع أحد أن ينفع أحد ببيع، يعني يقدم لك هذه الخدمة بعوض، ما أحد ينفعك نجيك من العذاب تقول له هذه فلوس ونجني وأخرجني من العذاب، ما أريد أدخل النار، ما في. فالمقصود بالبيع هنا الفدية، تشتري نفسك تقول هذه أدفع لكم هذا المبلغ وما أدخل النار. يوجد هذا يوم القيامة؟ ما في، لا ينفعك ولا يمكن هذا. ولا خلال أيضا، ما في صديق ينفع صديقه يوم القيامة. الناس في الدنيا قد يعني يحصلون على المصالح وعلى المنافع إما بحكم العوض أو بحكم مثلا الصداقة والمودة، شخص موظف في دائرة حكومية وبينك وبينه صداقة مودة يخلص لك بعض معاملاتك بحكم الصداقة التي بينكما. طيب يوم القيامة هل أحد من أصدقائك من أحبابك من خلانك يستطيع أن ينفعك؟ أبدا ما يستطيع. فليس فيه فدية بعوض، وليس فيه أيضا نفع بسبب الخلة والمودة والصداقة والمحبة التي تكون في الدنيا. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نفى الله شيئا ثالث وهو الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حتى الشفاعة ما أحد يشفع لك، ما يملك الشفاعة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن يشفع فيك أحد من خلقه شفعه فيك، أما أنه نبي هو يملك الشفاعة من نفسه وجه يشفع لك ابتداء لا يمكن، ولي من الأولياء صالح من الصالحين أبدا. فالشفاعة ملك لله عز وجل وحده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وإذا لقي الله العبد بالشرك فليس له نصيب في الشفاعة أبدا، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا سد الله عز وجل أبواب النفع التي يعرفها الناس في الدنيا، فلا ينفع العبد يوم القيامة بعد فضل الله إلا إيمانه وعمله الصالح. ثم قال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض، وجدها من العدم وعرفنا لماذا خلقها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره السفن وسخر لكم الأنهار تشربون من مائها تستفيدوا منها في الزراعة وتنتقلون بها من قرية إلى قرية من مدينة إلى مدينة من منطقة إلى أخرى وسخر لكم الأنهار. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أنك بعض الأراضي ما تقبل نزول الماء عليها فأجرى فيها الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يكلان لا يملان لا يتعبان لا يتوقفان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، معرفة عدد السنين والحساب يستفيدون منها في زروعهم، يستفيدون منها في أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى. وسخر لكم الليل بإظلامه من أجل أن تناموا وتسكنوا فيه، والنهار بإبصاره من أجل أن تنتقلوا فيه في معايشكم وطلب مصالحكم. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بلسان المقال وبلسان الحال، وإلا فإن الله يعطي العبد ما سأل وما لم يسأل، كما قال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. فالله عز وجل يجيب عبده إذا دعاه، وقد يبتدئ عبده قبل أن يسأله، وهذا من فضل الله وإكرامه وإنعامه وإحسانه. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله بمعنى نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم، المفرد إذا أضيف دل على العموم. لا تحصوها، يعني ما تستطيعون تعدون النعم عد، فضلا عن أن تقوموا بشكرها على الوجه الأكمل. قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. فإذا الواجب الذي عليك ثقيل، والنعم التي أنت مطالب بشكرها كثيرة، ولن تستطيع أن تقوم بهذا الحق على أكمل الوجوه أيها العبد المقصر الخطاء، ولكن عليك أن تعوض عن هذا النقص بكثرة التوبة والاستغفار، وبالقيام بقدر ما تستطيع من فعل الطاعات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه بالمعصية، كفار لربه، كفر نعمة. إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وإلا من هداه ورحمه، فإنه يكون إما مسارع في الخيرات، وإما أن يكون مقتصد ويكون شاكرا لأنعم ربه. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن به وعمل عملا صالحا واستعد لمعاده، كما نسأل سبحانه أن يوزعنا شكر نعمته، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول: كيف الجمع بين قول الشيخ تسلط الأعداء من الخارج على الأمة، وحديث: ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ أولا، يعني صيغة السؤال، يعني كيف الجمع؟ الجمع يكون بين نصوص الوحي، بين آية وآية، بين حديث وحديث، آية وحديث، هذا المقصود، أنه يجمع بينهما. فعندي توقف يعني في صيغة هذا السؤال. بالنسبة لكلام الشيخ، ما فيه غلط، ليس فيه غلط، لأنه المقصود بالحديث أن الله عز وجل لا يسلط على الأمة جمعاء، على كل أمة الإسلام ما يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم كلهم، ولكن الله عز وجل قد يسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين في بلد معين، في قرية، في مدينة، في إقليم، هذا يحصل، هذا قد يحصل. أما أن الله عز وجل يسلط أعداءه على جميع أهل الإيمان في الأرض فيستأصلونهم، هذا لا يكون، والحمد لله. والله أعلم. في سؤال: سبحانك اللهم وبحمدك.